بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نلقي الدرس 31 من دروس شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، يبث في مساء اليوم 26 من شهر ربيع الأول من عام 1430 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الليلة عن شروط الاقتداء. وأحب قبل البدء في الدرس أن أعيد مسألة أو مسألتين من درس الأسبوع الماضي، وهو الحكم، وهو الحديث عن حكم صلاة الجماعة عند العلماء. لقد تطرقت في الدرس الماضي عن حكم صلاة الجماعة على مذهب الشافعية، ولم أتطرق لاختلاف العلماء في ذلك. فأحب أن أضيف إضافة مختصرة هذه الليلة من أجل أن يكون عندنا إلمام بخلاف العلماء فيها، لأن هذا مما إن شاء الله يقوي عزمنا وهمتنا على الاهتمام بهذه الجماعة وهذه السنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الهدي النبوي. لقد انقسم العلماء في حكم الجماعة في الصلاة المكتوبة إلى فريقين. فجمهور العلماء يرون أنها غير واجبة، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك على رأيين. فالرأي الأول يقول إن الجماعة سنة في الصلوات الخمس المكتوبة، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، كما رواه الشيخان، وللحديث روايات أخرى مختلفة، ولكنها لا تخرج عن مضمون هذه المفاضلة بين صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة المنفرد الفذ ب27 درجة أو ب25 درجة. والمفاضلة تقتضي جواز الأمرين، فتدل هذا على أن الجماعة هي الأفضل، ولكن الصلاة منفردا جائزة. الرأي الثاني ممن يرون أن صلاة الجماعة غير واجبة، يرون أن صلاة الجماعة أن الجماعة في المكتوبة فرض كفاية، وهذا هو الراجح في مذهب الشافعية، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، رواه أبو داود والنسائي. فبين الحديث أن الجماعة ينبغي أن تقام في الناس، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام فيهم الجماعة، لم يقل لا يقيمون الجماعة، إنما قال لا تقام فيهم. فإذا قامت الجماعة فيهم وظهر شعارها فقد أدى أولئك الناس ما عليهم. ويبقى أن المنفرد كالشاه التي ترعى وحيدة منفردة فيقتنصها الذئب، والذئب هنا هو شهوات النفس والشيطان وزخرف الدنيا وغير ذلك، فقد ينجر بعد ذلك إلى التهاون في هذه الفريضة، ربما يؤدي إلى تركها تماما، تأخيرها بغير عذر وهكذا. فكان السلام ينصح أن تقام الجماعة ويظهر شعارها حتى يتشجع من لم تكن عنده همة عالية أو قوية، فيتشجع فينضم إلى جماعة المسلمين. فالحديث أشار إلى إقامتها بدون وجوب الاستيعاب. هذا هو فريق يرى أن صلاة الجماعة غير واجبة. لكن هناك فريق آخر يرى أن الجماعة واجبة في المكتوبة، بمعنى أن الجماعة تجب، يجب أن تؤدى المكتوبة جماعة، ومن أداها منفردا بدون عذر فهو آثم. بل إن الظاهرية بالذات ابن حزم الظاهري رحمه الله يرى أن من أداها منفردا بدون عذر أنها لا تصح منه ويلزمه إعادتها، ولكن هذا رأي انفرد به فيما أعلم. ولكن حتى يعني المذهب الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى وجوبها، ولكنه إذا أداها المنفرد بدون عذر صحت منه مع الإثم والتقصير، لكن لا يرون وجوب إعادتها. ودليل ولهم أدلة في ذلك، وهي أدلة قوية واضحة. فمن أبرز أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه مالك والشيخان. وحديث التحريق هذا حمله من لم يرى وجوب الجماعة على أن المقصود بأولئك الناس هم المنافقون، على أن المقصود بهم المنافقون الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعموما مهما رجحنا أو مهما قلنا من مذهب الشافعية أن الراجح عندهم هو أنها فرض كفاية، فيبقى أن صلاة الجماعة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم تركه إلا في حالة المرض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يجر هذا الخلاف في حكم الجماعة في المكتوبة إلى التهاون فيها، فهي من سنن الهدى الذي بعث به رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان مما قال: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فكان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هم المنافقون المعلومون الذين تواتر عند الصحابة تخلفهم عن الجماعة، وهم المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فأتخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أي أولئك المنافقين. أما المؤمن الذي يعلم منه ربما ترك الصلاة لتكاسل ما، أو أحيانا يترك الصلاة لمشاغل ولكن الإيمان مستقر في قلبه، فليس هو المقصود بتعزيره هذا التعزير الشديد وتحريقه بالنار. ثم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان يؤذى بالرجل يهادى بين الرجلين، المقصود بذلك الرجل العاجز لا يستطيع أن يصل إلى الجماعة بنفسه، يهادى بين الرجلين يحمل ويسند بين الرجلين حتى يقام في الصف. ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، وفي روايات كما يفعل ذلك المتخلف، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. رواه مسلم. فلا ينبغي أن يتركها المسلم إلا لعذر. وقد قدمنا في الدرس الماضي أيضا بعض الأعذار للتخلف عن أداء المكتوبة جماعة في المسجد، كعذر المطر والوحل والريح الباردة الشديدة أو الريح الباردة في ليلة مظلمة، وشدة الحار وشدة البر وشدة الجوع بحضرة الطعام المأكول، أو شدة العطش بحضرة مشروب والناس تتوق له، ومشقة المرض ومدافعة الحدث وغير ذلك. ومعنى كونها أعذارا أن الإثم يسقط بهذه الأعذار على القول فرضيتها، أو تسقط الكراهة على القول بسنيتها. ولما تطرقت الدرس الماضي إلى أدلة هذه الأعذار، لأنني قد تطرقت في بعض الدروس على قضية كراهة الصلاة بالحدث وبمدافعة الأخبثين، وتطرقت لبعض هذه الأحاديث، لكن هناك أحاديث أخرى أيضا تدل لهذه الأعذار في الجملة، منها حديث ابن عمر كما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، يعني كان إذا فرغ من الأذان وقال صلوا في الرحال، وذلك كما قال: في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. وفي رواية لمسلم: يأمر المؤذن، أي إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. يعني في الرواية الأولى كان فيها تخصيص السفر، أما في الرواية الثانية فأتت مطلقة. وكلمة الرحال كما يقول يعني بعض أهل اللغة هي المنازل، سواء كانت من مدر أو شعر أو وبر أو غير ذلك، إذا ليست من الرحال مقصود بها فقط يعني بيوت الشعر في حالة أو الخيام في حالة كونهم في حالة سفر، بل حتى بيوت المدر كان يطلق عليها يعني الرحال. ومن الأحاديث أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. والأخبثان يعني تكلمهم البول والغائط، وكل ما يزعج الإنسان ينبغي أن يعني يفرغ نفسه منه حتى أو يقضي نهمته منه حتى يتفرغ للصلاة في قلب حاضر. وهذا الحديث رواه مسلم. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يقول الشافعية: أي لا صلاة له كاملة. قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فشملت هذه المرض سواء كان مرض المصلي نفسه أو مرض بعض أهله أو بعض أقاربه الذين يأنسون به أو ليس لهم ممرض إلا هو، والخوف مثلا على المال أو الخوف على الأهل أو الخوف على النفس، فكل هذا يدخل في الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود ولم يضعفه، مع أنه فيه في سنده مدلس ضعيف كما ذكر ذلك يعني العلماء. عموما هذا ما أحببت أن أشير إليه من مسائل تتعلق بدرس الأسبوع الماضي، وكان الذي منعني من الحديث عن هذا هو ضيق الوقت. فنشرع الآن في درس هذه الليلة عن شروط الاقتداء. والمقصود بالاقتداء هنا ارتباط المأموم أو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فهذا هو الاقتداء. عندما تصلي الصلاة جماعة فيرتبط المأموم بالإمام، فلهذا الاقتداء شروط، بدون هذه الشروط لا يصح هذا الاقتداء. وفي بعض الأحيان تبطل صلاة المأموم، وفي بعض الأحيان لا تبطل صلاة المأموم ولكنه تختل صلاته وربما وقع في كراهة ويفقد في بعض أجزائها فضيلة الجماعة. فحتى يحصل المأموم فضيلة الجماعة ويكون له اقتداء صحيحا بإمامه لا بد من مراعاة عدد من الشروط، وهي 6 شروط. الأول منها ما ذكره بقوله على المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. ومعنى هذا الكلام أنه يجب على المأموم في بداية الصلاة عندما يريد التكبير، كما أننا نوجب عليه أن ينوي بقلبه نية صحيحة أنه يصلي فريضة الظهر مثلا، فإنه يجب إذا كان مأموما أن ينوي الائتمام أيضا، ينوي الائتمام بالإمام أو ينوي الاقتداء به أو ما شبه ذلك من النيات التي تشعر بأنه سيتابعه في الصلاة. فإن لم ينوي انعقدت صلاته منفردا، إذا المأموم لم ينوي هذا الاقتداء، نوى أداء فريضة الظهر ولم يتعلق قلبه باقتدائه بهذا الإمام، لا يشترط لها التلفظ، التلفظ مباح لكن لا يشترط لذلك تلفظ، إنما متى ما انعقد قلبه واتجهت يعني اتجهت نيته لأنه سيقتدي بهذا الإمام القائم في المحراب، هذه هي النية. فإذا لم ينوي ذلك صارت صلاة المأموم منفردة فليس له أجر الجماعة، ومع ذلك تصح الصلاة، وهذا في غير الجمعة. أما في الجمعة فلا بد أن ينوي الاقتداء مع تكبيرة الإحرام، يعني عندما يريد أن يشرع في الصلاة صلاة الجمعة لا بد أن ينوي الاقتداء، فإن لم ينوي بطلت صلاة المأموم لأن الجماعة لا بد هي شرط لصحة الجمعة، فلا تنعقد صلاة الجمعة بدونها أصلا لاشتراط الجماعة فيها. فلو ترك هذه النية وتابعه في فعل أو سلام بعد انتظار كثير بقصد المتابعة بطلت صلاته، لأن المأموم وقف وربط صلاته بصلاة غيره بدون نية منعقدة. يعني أن المأموم أحيانا لا ينوي الاقتداء بالإمام ثم بعد ذلك يحرص على متابعته بدون نية اقتداء به، في هذه الحالة هذا لا يجوز. فلو ربط صلاته بصلاة هذا الإنسان بدون نية اقتداء فهذا تبطل الصلاة به. ولو كان في التشهد الأخير مثلا وقرأ التشهد ثم لم يسلم، ينتظر أن يسلم هذا الإمام مع أنه لم ينوي الاقتداء به، بطلت صلاته. فلا بد إذن في هذه الحالات أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام ويتابعه دون الإمام. ومعنى قولي دون الإمام أن الإمام لو لم ينوي أن يكون إماما لمن خلفه فصلاته صحيحة ولكنه يفقد فضيلة الجماعة، ولا يشترط لذلك ولا تشترط نية أن يكون الإمامية هذه إلا في صلاة الجمعة كما ذكرنا أيضا في حالة المأموم، لأن الجماعة شرط لصحة في صلاة الجمعة. فإن لم ينوي الإمام ذلك في غير صلاة الجمعة لم تحصل له الجماعة، إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإذا نوى الإمام أو المأموم في أثناء الصلاة الاقتداء في حالة كونه مأموما أو الإمامية في حالة كونه إماما حاز فضيلة الجماعة من حين النية. هذا هو الشرط الأول، وهو نية الاقتداء للمأموم أو ونية الإمامية للإمام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني ولم يذكره المصنف رحمه الله هو أن لا يتقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت، لأن هذا كان ما ينقل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، كانوا يصفون خلفه لم يكونوا يحادونه صلى الله عليه وسلم أو يتقدمون عليه. فإن حدث هذا التقدم عند تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة المأموم، واستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف، فإن الشرع رخص في يعني ارتكاب عدد كبير من المحظورات أو من المبطلات التي تحرم وتبطل صلاة المقيم المطمئن غير الخائف. أجاز فيها الحركة، أجاز فيها الركض، أجاز فيها الكلام إن كان لحاجة إلى غير، وسيأتي إن شاء الله تفصيل في باب صلاة الخوف. عموما إن تقدم بعض المأمومين على بعض هذا لا يؤثر، المهم أن يتأخر المأمومون عن الإمام، ولا تضر مساواة المأموم بإمامه، إذا ساواه وحاذاه بحيث لم يتقدم عقبه على عقبه فهذه لا تضر، وإن كان ليس هذا هو الأفضل، بل الأفضل أن يتأخر المأموم عن الإمام، بل هو داخل في الكراهة، والاعتبار في التقدم وغيره للقائم في صلاة الإمام والمأموم قياما بالعقب وليس بأطراف الأصابع أو مقدم الأصابع. والسبب في ذلك أن الرجل تنمو من الأمام، فقد تنمو رجل بعض الناس يعني نموا كبيرا طويلا أو نموا قصيرا، فإذا حاد المأمومون أطراف أصابعهم ببعض سوف يكون هناك تقدم وتأخر في مناكب المصلين، فالعبرة هو بالعقد، لأن بالعقد تكون المناكب محاذية لها، فيكون الناس صفا واحدا، أكتافهم إلى بعض ومناكبهم إلى بعض وأقدامهم إلى بعض، أما الأصابع القدمين فقد تتقدم وقد تتأخر. أما في حالة الصلاة قاعدا فالاعتبار بالألية، لأن هذه تعتبر بها المحاذاة. ولو حدث أن الإمام صلى عند الكعبة فيسأل أن يقف الإمام خلف مقام سيدنا إبراهيم لقوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، أما المأمومون فيستديرون يعني خلف الإمام حول الكعبة، ولا مانع من أن يتقدم المأمومون على الإمام في غير جهته، أما الذين يصلون خلفه فلا بد أن يتأخروا عنه، لكن من الجهات الثلاث الأخرى لا مانع أن يكون أن يلاصق الكعبة في غير جهته. ويسن أن يقف الرجل الذكر ولو صبيا عن يمين الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم عندما وقف عبد الله بن عباس عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، وأن يتأخر عنه قليلا حتى لا تحدث مساواة، لأن الإمام يجب أن يكون هو المتقدم ولا تصح المحاذاة، هذه المحاذاة لا تصح إلا في صلاة النساء لبعضهن وصلاة العراة الرجال العراة، في حالة لو كان هناك يعني مشكلة عامة فلم يجد الناس لهم يعني من مصائب تنزل أو غلاء يفحش فلا يجد الناس لهم ما يستثنون به، مع ذلك الجماعة تشرع في هذا فيصلون ولو عراة فيقف إمامهم وسطهم ولا يتقدم عليهم. فإذا جاء رجل آخر يريد أن يصلي خلف هذا الإمام وليس هناك إلا مأموم واحد، ثم جاء رجل آخر فيحرم عن يسار المأموم، فإذا كبر رجع سوية أو يتقدم الإمام، إذا أمكن الأمران فالأفضل أن يتأخر المأمومان. فإذا لم يمكن هذا كأن كان خلف هذا المأموم جدار والمسافة من جهة الإمام المساحة التي تسمح بالحركة هي من جهة الإمام يتقدم الإمام. يخطئ بعض الناس فيسحب المأموم، فإذا وصل إلى الصف سحبه صفا كاملا كبر معه، هذا حقيقة فيه كراهة، لأن المأموم عندما يسحب صفا كاملا ثم ذلك يكبر المأموم الآخر معه يكون هذا المأموم الأول قد صلى منفردا في الصف، فهذا فيه كراهة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أو صلاة الفن خلف الصف، وحمله الشافعية على الكراهة، فهذا المأموم الثاني يوقع المأموم الأول حقيقة في كراهة، فالأفضل أن يكبر بجانبه عن يساره قليلا، وإذا كبر يرجعان سوية فلا يحصل انفراد لأحدهما خلف الإمام. إن كانت امرأة واحدة تصف خلف الإمام ولا تصف بجانبه، فإن كان هناك رجال ونساء وأطفال فالسنة هو أن يكون الصفوف الأولى تكون التي خلف الإمام تكون للرجال، ثم تكون صفوف الصبيان، فإذا لم يستوعب صف الرجال يبدأ الصبيان يغطون ويكملون صفوف الرجال ثم صفوف النساء، وذلك للاتباع لفعله صلى الله عليه وسلم إرشاده، فإنه كان يأمر الصحابة رضي الله عنهم إذا فرغوا من صلاتهم أن لا ينصرفوا وأن يمكثوا قليلا حتى يتمكن النساء من الذهاب والانصراف إلى بيوتهن. وهذا من أدلة عدم جواز أن تكون المرأة إماما، وسيأتي هذا إن شاء الله بعد قليل. ويسن أن تقف إمامة النساء وسطهن كما ذكرنا في الدرس الماضي. الجماعة عندنا نحن الشافعية، والأمر هذا فيه خلاف طبعا بين المذاهب، لكن عندنا أنه تستحب في الجماعة حتى للنساء، لكن جماعتهن في البيوت أفضل من جماعتهن في المساجد، ومع ذلك لا ينبغي منعهن من المساجد إلا إذا كانت امرأة يعني ذات هيئة وجميلة ويعني زمن فتنة فلتمتنع من الذهاب للمسجد، أما فيما على ذلك فينبغي السماح لهن. بل إنني أؤيد أيضا أن تقام في مصليات المساجد غرف خاصة بالنساء، وأن تحضر خطبة الجمعة، وأن تحضر يعني الدروس العلمية والدورات الشرعية وما شابه ذلك، لأننا إذا منعنا النساء من حضور المساجد فسيكون تحصيلهن الشرعي والفكري والثقافي قليلا، ولن يكفيهم أن يشاهدوا شيئا من ذلك في البيوت أو مثلا من خلال الاستماع إلى شريط، فإن هذا لا يعطيهم حصيلة كافية، ففي الغالب ستسيطر عليهم وسائل إعلام ضارة من كالفضائيات وكالمجلات النسائية وما شابه ذلك. فأنا أدعم بقوة وأشدد على ضرورة إقامة أجزاء في المسجد تكون غرف مجهزة للنساء بحيث تستطيع المرأة أن تحضر خطبة الجمعة والدورات والدروس الشرعية. لو أما النساء رجل فيتقدم عليهن ولا يصففهن، ويكره للمأموم أن ينفرد عن الصف، وهذا قد يكون إنسان مسبوق يأتي وقد اكتملت الصفوف التي أمامه، فماذا يعمل؟ فهو إن وجد سعة ولو في صف متقدم عليه استطاع أن يجد سعة وفرجة في صف بعد يفصله عنه مثلا خمس صفوف فلا مانع، بل يجوز له أن يتخطى الصفوف التي تليه حتى يصل إلى تلك الفرجة أو تلك السعة، وذلك لتقصير من أمامه، فإن لم يجد سعة أو فرجة أحرم، ثم بعد إحرامه يجر إليه شخصا من الصف الذي أمامه ليصطف معه، ويستحب لهذا المجرور أن يساعده بأن يرجع معه، وليكن هذا المجرور أن لا يكون من أطراف الصف لأن هذا سيؤدي إلى حركة كثيرة، بل ينبغي أن يكون يعني من حسب ما يراه المأموم من المصلحة، لا إما يكون خلف الإمام مباشرة أو يكون من اليمين قليلا أو من اليسار قليلا، وليس في هذا تحديد معين، ولكن ينبغي أن يراعي المصلحة في هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحوال المأمومين والأئمة قضية فيما لو كان المأموم أفضل من الإمام أو فلنقل أعلى منه، كأن كان المأموم كبيرا والإمام صغيرا، أو كان المأموم عدلا والإمام فاسقا، أو لو كان المأموم مثلا متوضئا والإمام متيمما أو ماسحا على خفه، أو كان المأموم حرا والإمام عبدا وما شابه ذلك من المسائل. فعندنا نحن الشافعية أن كل تلك الحالات جائزة كما قال ويجوز أن يأتم بالحر والعبد، أو كما قال في بعض النسخ ولعله هو الأصح ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، ويدخل في هذا مسائل كثيرة، منها أن المتوضأ يأتم بالمتيمم إذا كان ليس عليه إعادة وبماسح الخوف، والقائم يأتم بالقاعد والمضطجع لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وأبو بكر والناس قياما خلفه صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يأتم العدل بالفاسق وأن يتكره في مثل هذا خصوصا في حالة الفسق، وإنما صحت خلفه بدليل ما رواه الشيخان أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج ويأتم به. قال الشافعي رضي الله عنه عن الحجاج: وكفى به فاسقا. والحجاج لا شك في فسقه، فهو مريق دماء وقاتل للصحابة، كان قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقتل من التابعين سعيد بن جبير، وقتل كثيرا من نفس الظن والتهمة والشبهة، فلا شك في فسقه. ولكنه كان ولكن لدرء الفتن كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي خلفه، لا رضا له وتزكية منه له، ولكن هؤلاء هم الأئمة فيصلى خلفهم ولو جاروا. وليس عموما لا ينبغي لولاة الأمر أن يقرروا الفسقة أئمة على الناس، ولو فعلوا ذلك فهذا مما يستقبح منهم، فتحسن صنعا يعني الحكومات عندما تقرر وزارات من الأوقاف والدعوة والإرشاد والمساجد، وتكون فيها لجان تختبر الأئمة والمؤذنين قبل تعيينهم، هذا مما يمدح به الحكام والولاة. والمبتدع الذي لا يكفر بدعته كالفاسق، فلا ينبغي يتقدم المصلين ويأمهم إمام مبتدع بدعة عملية أو بدعة عقدية لا تكفر، أما إن كانت البدعة مكفرة فهذا لا تصح الصلاة خلفه أو مصلى خلفه فصلاته باطلة. فمن البدع المكفرة مثلا اعتقاد قدم العالم، ومن البدع المكفرة نفي القضاء والقدر، ومنها أيضا على سبيل المثال اعتقاد كفر الصحابة، ومنها اتهام السيدة عائشة والإصرار على اتهامها بالزنا، فمثل هذه بدع مكفرة، خصوصا لمن كان يعلم النصوص الشرعية في هذا ولكنه عاند وثابر واتبع هواه، فهذه بدع مكفرة. لكن من البدع المفسقة غير المكفرة مثلا سب الصحابة، هذا حقيقة بدعة مفسقة وهي كبيرة من الكبائر، لكن لا يذكر صاحبها إذا لم يتعدى سبه على مثلا الشتم وما شابه ذلك، فإذا سبهم بمكفر كأن سب الصحابة بكفر فهذا كفرهم فيكفر بهذا. ومنها أيضا اعتقاد الخروج على الإمام مثلا حتى وإن كان فاسقا فهذه أو اعتقاد جواز ذلك فهذا بدعة، ولكنه لا يفسق ولكنه لا يكفر بهذا. نعم الحسين رضي الله تعالى عنه وخروجه على بني أمية لا يقال عنه ما يقال عن مثلا خروج أحد الناس في هذا الزمن، خروج أحد الناس هم أيتك الحسين رضي الله عنه، الحسين إمام عالم فقيه مجتهد فهو متأول بهذا، فلا يقاس على مثلا غيره أو يقاس غيره من الناس عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قال بالعبد أي يجوز الحر أن يأتم بالعبد، لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يأمها، لكن الحر ولو كان أعمى أولى منه. والبالغ بالمراهق فيجوز أن يكون المأموم بالغا والإمام مراهقا أو صبيا مميزا، لأن عمرو بن سلمة كان يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن ست أو سبع رواه البخاري. لكن البالغ أولى من الصبي، والحر البالغ العادل أولى من الرقيق، فإن كان الرقيق عدلا والحر فاسقا فالرقيق العدل أولى، والعبد البالغ أولى من الحر الصبي، والأعمى والبصير في الإمامة سواء، لأن هذا الأعمى قد يوجه يعني يتوجه لما لم يعلم عنه انحراف أنه ينحرف أحيانا، فإذا يعلم أنه يعني لا ينحرف عن القبلة فهو والبصير سواء، ويشفع له أنه عندما يكون أعمى فإن هذا أدعى إلى أن يفكر في الصلاة وفي هيئاتها وفي أعدادها ولا ينشغل بما حوله. أما البصير فهو يضبط القبلة، ولكنه في نفس الوقت قد ينشغل بأمور قد تنسيه أو تسبب له السهو. فقال العلماء إذن هما سواء، يشفع لهذا ما يشفع له الآخر. والوالي بمحل ولايته يقدم على غيره، إذا حضر السلطان وأمير البلد فالسلطان الأعظم يقدم، إذا حضر أمير البلد مع الإمام الراتب فالأمير يقدم، فإذا لم يكن هناك فالإمام الراتب الذي عينته الأوقاف والمساجد يقدم على غيره. وساكن البيت صاحب البيت يقدم على ضيوف عنده، والمستعير البيت أو مستأجره يقدم على غيره من الناس لا على المعير، فالمعير هو صاحب البيت يعتبر في الحقيقة فهو الذي يقدم، ومن كان له الحق بالتقدم بسبب المكان له أن يقدم غيره إذا كان أهلا للإمامة، أما إذا كان يتقدم بالصفة فليس له أن يقدم من هو أقل منه، بل الأولى أن يتقدم هو، فأولى الناس من حيث الصفة بالإمامة هو الأفقه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد كان القراء في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا قراء فقهاء، كان أحدهم يتعلم 5 آيات من كتاب الله عز وجل فيقرأها ويحفظها ويفهمها ويفقهها ويطبقها ثم ينتقل إلى 5 آيات أخرى، فكان قارئهم فقيها، فهذا معنى الأقرأ. فإذا يستفاد من ذلك أنه أن أولى من يؤم هو الفقيه، فبعد ذلك القارئ، لأن القراءة جزء كبير من الصلاة، فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن، ثم يتساوى في هذا، فليكون من كان ثوبه نظيفا وصوته حسنا وهيئته حسنة وغير ذلك. ولا يصح الاقتداء بمقتدٍ، لا يصح أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما، لا يصح أن يكون الإمام مأموما، إنما لا يمكن أن يكون يقتدى به لكي بحيث تعلم أفعال الإمام، كما لو كان مسجد كبير والمأموم في الصف العاشر مثلا لا يرى الإمام فجعل الصف الذي أمامه يقتدي به في الأفعال، لكن إمامته أو نية الاقتداء هي بالإمام الأصلي، فهذا يجوز، ولكن أن يجعل من الرجل الذي يقف أمامه في الصف يجعله إماما له فيقتدي به لا يصح القدر المقتدي. ولا يصح الاقتداء بإمام يلزمه الإعادة، كأن كان الإمام متيمما لفقد ماء في موضع يندر فيه الفقد فهذا تلزمه الإعادة فلا يصح أن يكون إماما. ثم قال أيضا ولا يأتم رجل بامرأة، فلا يصح أن يأتم رجل أو حتى لو كان صبيا مميزا بامرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن امرأة رجلا، رواه ابن ماجه وفيه ضعف، ولأن النساء يقفن بعد صفوف الرجال، وهذا حقيقة من أقوى الأدلة، بعضهم استشهد بقوله صلى الله عليه وسلم ما لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، وعندي أن هذا دليل عام قد لا تقصد به هذا النوع من الولايات، المقصود الولاية هنا الإمامة العظمى أو القيادة قيادة الجيش أو ما شابه ذلك، أما الإمامة فقد تكون امرأة عالمة فقيها فتصلي فلا يدخل فيها فتصلي إمامة لرجال، فلا يصح هذا الحديث لمنع ذلك، إنما الذي يصح عندي والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل إمامة لم يجعل المأمومين خلفه يصفون حسب ما يقدمون، رتبهم جعل الرجال أولا ثم صفوف النساء، فهذا الترتيب يدل على أن المرأة حتى في حالة كونها مأمومة لا تتقدم على صفوف الرجال، إذن ينبغي أن يقال لها أنه لا يجوز لها أيضا أن تكون إمامة. وما يحدث من بعض الإخوة والأخوات المسلمين الجدد خصوصا في مناطق في أماكن تواجد الأقليات الإسلامية كما في أمريكا وأوروبا، فيدخلون في الدين مع بقاء آثار ورواسب من الأديان التي كانوا يعتنقونها، ومن أبرز أو من العادات التي تعودوا عليها، ومن أبرزها قضية مساواة المرأة بالرجل، فتأتي امرأة وقد تكون دكتورة مثلا أو عندها علم، فترى أنه لا يليق أن تكون هي مأمومة لرجل قد يكون جاهلا من وجهة نظرها، وترى أن الإسلام أعز المرأة وهذا صحيح، فترى أن من هذا الإعزاز والتكريم أن تكون إمامة للرجال، فهذا حقيقة غير صحيح، وقد بلغنا شيء من هذا خطبة الجمعة والإمامة، وهذا الحقيقة من إعمال العقل في غير محله، فينبغي التأدب بأداب الشرع وعدم تعدي حدود الله وعدم تعدي حدود الله عز وجل. ومن أيضا فروع هذه المسائل كما قال ولا قارئ بأمي، يعني لا أصح أن يأتم قارئ وهو من يحسن الفاتحة خصوصا بأمي لا يحسن الفاتحة، سواء كان هذا الأمي يمكنه التعلم أم لا، والأمي هنا المقصود به من يخل بحرف من حروف الفاتحة، إما أن يخفف حرفا مشددا مثلا أو أرث وهو من يدغم في غير محل الإدغام فيقلب الحروف، أو ألفظ، وهو من يبدل حرفا بغيره أو يأتي بالمثلثة بدل السين مثلا اهدنا الصراط المستقيم، هذا يغير المعنى. فإذا أمكنه التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته، لكن لو كان لم يمكن التعلم أو أمكنه التعلم في حال حائل أو أمكنه التعلم وهو الآن يتعلم فهذا صلاته صحيحة، لكن لا صح يكون إماما. أما ما يحدث من بعض الناس خصوصا من لا يحسن العربية الفصحى فتؤثر عليه لغة قومه فيقول المستقيم مثلا، فهذا مع إمكان التعلم فنطق الفاتحة بهذا الشكل وقصر في التعليم فهذا صلاته باطلة، إذن فالأمر خطير. أما إذا لم يكن التعلم فصلاته صحيحة لكن لا صح يكون إماما. أما من تأتي أحيانا تأتأة أو فأفأة فيضطر لتكرار الحرف لعجز لساني فيه فهذا يكره الاقتداء به ولكن يجوز. وكره الاقتداء بمن يلحن لحنا لا يغير المعنى كضمها لله يقول الحمد لله رب العالمين، فهذه الحان لا تغير المعنى ولكن يكره أن يكون إماما. فإن غير هذا اللحن غير معنى في الفاتحة خصوصا فهذا لا كالأمي فلا يصح اقتداء القارئ به، ولو اقتدى به بطلت صلاته، بل إن صلاة هذا المأمور صلاة هذا الذي لا يعلم باطلة أيضا. من اللحن الذي يغير المعنى كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم فنسب النعمة له غير المعنى، أو صراط الذين أنعمت عليهم فجعلها مكسورة بالتأنيث كسرها للتأنيث فهذا غير المعنى فلا تصح الصلاة في هذه الحالة، حكم حكم الأمي. فلا يصح أن يكون إماما لكن يصح أن يكون مأموما إذا لم يكن التعلم، فإن أمكنه التعلم وقصر في ذلك فصلاته باطلة فينبغي أن يبادر ويتعلم. إن كان اللحن في غير الفاتحة تصح صلاته والقدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ما شابه ذلك أو أن ذلك لحن، لكن القدوة به مكروهة. أما إذا كان قادرا عالما عاملا فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله، كأن قرأ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأها بالكسر فهذا غير المعنى. فهذا إذا كان جاهلا نسى أنه في الصلاة أو كان جاهلا بالتحريم أو جاهلا للحن أو جاهلا بالتحريم أو جاهلا بالمعنى الذي تؤديه قراءته أو كان عاجزا عن التعلم فهذا صلاته صحيحة والقدوة به مكروهة. أما إذا غير معنى وكان من المعاني يعني التي تغير هذه المعاني ويعلم هذا فهذا لا تصح صلاته ولا القدوة به. ومن فروع هذه المسائل أيضا فيما لو تبين للمأموم أن إمامه كان محدثا حتى لو كان حدثا أكبر، فكون الحداثة مما يخفى على المأموم فتصح صلاته، أو كان علم فيما بعد أن بإمامه نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه كأن كانت من داخل البدن أو كانت مثلا في ملبس داخلي فهذا صلاة المأموم صحيحة حتى لو علم فيما بعد، فلا تجب الإعادة على هذا المأموم لأنه غير مقصر. أما لو كانت النجاسة ظاهرة في ظاهر الثوب فلم يبصرها لعدم يعني لعدم ملاحظته أو لعدم تبينه لحال الإمام فيعتبر هذا مقصرا فهذا صلاته تبطل فيجب في ذلك الإعادة. ومن فهذا هو إذن الشرط الثاني، لازم نتكلم في الشرط الثاني وهو أن لا يتقدم على الإمام في المكان، وتقدم لنا الشرط الأول وهو أن ينوي الائتمام. سنأخذ شرطا ثالثا وهو أن يجتمع الإمام والمأموم في مكان واحد كما عهدت عليه الجماعات في من عصور النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك. وهذا الاجتماع المأموم مع الإمام ثلاثة أحوال، لأنهما إما يكون كلاهما في المسجد أو يكون كلاهما خارج المسجد أو يكون أحدهم في المسجد والآخر خارجه. في الحالة الأولى إذا كان كلاهما في المسجد كما قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأ. لو كان كالمسجد الحرام مثلا وكان الإمام في آخر المسجد من جهة من الجهات والمأموم في آخر الجهة، لم يكن في المسجد الحرام إلا رجلان فقط الإمام والمأموم على سبيل المثال، وكان يستطيع أن يراه المأموم يرى الإمام أو يسمع صوته، وكانت المسافة بعيدة مقدار نصف كيلومتر، فالصلاة صحيحة ما دام في المسجد، كما ذكرنا بشرط أن يتمكن من متابعته والاقتداء به في الأفعال، إما بالرؤية أو بسماع الصوت، أو أن يرى من خلف المأموم من خلف الإمام من صفوف، فيكفيه ذلك. وحتى وإن بعد في المسافة، حتى لو كانت هناك أبنية، كأن كان المأموم مثلا اللي هو المؤذن في المكبرية في موضع عال، أو كانت الصف والإمام في الأسفل، أو كانت هناك غرف كما الآن موجودة في المسجد الحرام، هناك غرف موجودة في السطح فكان الإمام المأموم فيها، بحيث أنها تنفذ إليه، هناك باب في تلك الغرفة يفتح فينفذ إلى المسجد. أما لو كانت لا ينفذ من ذلك، كانت غرف يعني مغلقة تماما ليس لها أبواب على سبيل المثال، أو لما دخل فيها هذا الرجل مثلا بني الباب فأصبح لا تنفذ هذه الغرفة إلى المسجد، فهذا لا تصح الصلاة في هذه الحالة. لكن المهم أن تكون هذه الغرفة أن تكون تنفذ، كما لو كان يصلي مثلا في بئر، في بعض المساجد كان فيها آبار في السابق، والبئر هناك فتحة تنفذ إلى المسجد، فلو كان المأموم فيها أو الإمام أو كان كما ذكر أحدهما في السطح فالصلاة صحيحة في تلك الحالة، حتى لو أغلقت أبواب السطح مثلا أو أبواب الغرف، المهم أنه يمكن النفاذ حتى لو كان أحدهما أعلى من الآخر، فلو كان أحدهما في المنارة والثاني في الأرض على الأرض، أو أحدهما في سرداب أو في بئر، فكل هذا صحيح، لأن كل هذا المسجد مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، ومحل ذلك كما قال ما لم يتقدم المأموم عليه، أي لا يكون المأموم متقدما على الإمام، فلا يكون المأموم مثلا يتقدم بعقبه على الإمام. الحال الثاني فيما لو كان أحدهما خارج المسجد، كأن كان المأموم خارج المسجد والإمام داخله، فهذا يشترط أن يكون كما قال قريبا منه، يعني يجب أن يكون هناك قرب عرفي بين الإمام والمأموم، أو بين من كان خارج المسجد وطرف المسجد. والمسألة عرفية، وقدرها الشافعية بناء على العرف ب300 ذراع تقريبا، لو زالت قليلا لا بأس، و300 ذراع تعادل يعني بالأمتار نقسم على 2 فتكون 150 مترا، وهذا التحديد ليس تحديدا شرعيا، إنما نص الشافعي على أنه تحديد عرفي، قالوا يعني الناس عندما يصلي رجل خارج المسجد ويقتدي بإمام داخل المسجد، الناس يعرفون في مكان هناك الآن نوع من القرب عرفا أو ليس هناك قرب، فحدث ب300 ذراع لا مانع فيما لو زادت قليلا، بشرط أن لا يكون هناك حائل يحول بينهما. من أمثلة هذا الحائل مثلا باب مغلق فلا يبصر المأموم إمامه ولا يسمع صوته، فهذا يمنع الاستطراق ويمنع المشاهدة، فإن كان الباب مفتوحا واستطاع المأموم أن يرى الإمام جاز بهذه الحالة، لأنه لا ليس هناك ما يمنع أن يدخل المسجد وليس هناك ما يمنع من أن يشاهد الإمام. ولو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من الطرف الذي يلي الإمام، فيكون الإمام متقدم والمأموم داخل المسجد نحسب المسافة بين الإمام وبين طرف المسجد. فإن حال جدار لا باب فيه أو فيه باب مغلق سكر، هذا يمنع الاقتداء لعدم الاتصال، في هذه الحالة سيكون هناك نوع من الانقطاع ولن يبصر المأموم إمامه، وهذا وكون الباب مغلقا يمنع وصوله إليه، فهذا لا تصح الصلاة في هذه الحالة. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن طال، يعني فيقف فيكون أحد الصفوف على الأقل في شخص واحد أمام هذا الباب المفتوح لكي يرى الإمام في أفعاله ويسمعه، ويكون هو كأنه إمام لمن خلفه وإمام لمن بجانبه، حتى لو كان هذا الصف متصل بحيث يخرجون عن محاذاة صفوف من هم داخل المسجد، بخلاف الواقف وقد مال عن محاذاة هذا الباب المفتوح فلا يصح الاقتداء في هذه الحالة، لأنه لن يبصر هذا الإمام. والحالة الثالثة إذا كان الإمام والمأموم في غير المسجد، سواء كان في فضاء في الصحراء أو في بناء، فالشرط في الفضاء حتى لو كان فضاء كبير، كما لو كان مستودع كبير مثلا أو صالة كبيرة محوطة أو مثقفة، ألا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين وشخصين ممن يأتم بالإمام خلفه أو بجانبه، كما ذكرنا في القيد السابق على 300 ذراع أخذا من عرف الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا تضر زيادة يسيرة. وإن كان في بنائين كبيت أحدهما في الصالة أو في الحوش على بعض اللغات أو الصحن أو الحوي، هذه كلها لغات من يعني حسب البلدان، والآخر في الغرفة، أو كان أحدهما في فناء البيت والآخر خارج البيت، فلا يشترط أن لا يكون المسافة تزيد على 300 ذراع، وأن لا يحول بينهما حائل يمنع المرور أو الرؤية، وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه، ويكون كالإمام لمن خلفه أو بجانبه، فلا يجوز أن يتقدم ذلك الصف على الصف الذي أمامه إذا كان يقتدي به، كما لا يجوز تقدم أي مأموم على الإمام. ولا يضر مثلا وجود شارع كان يفصل ما بين صفين، شارع حتى لو كثر في سيارات، لأن هذا لا يمنع الرؤية ولا يمنع المرور، ولا نهر حتى لو كان يحوج إلى سباحة لأنه يتمكن من الرؤية، ويفترض في حالة عدم وجود مثلا ماء يستطيع أن يصل إلى مثلا هذا إلى الإمام، فهذا لا يعد حائلا. ويكره يرتفع المأموم على الإمام وعكسه إلا في حالة إذا لحاجة كالتعليم، كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جزءا من الصلاة على المنبر لكي يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإحرام فيرتفع حتى يسمعها المأمومون، فيستحب ذلك ولا بأس به. ويكره أن يبتدئ المأموم في النفل بعد أن يشرع المقيم في الإقامة، فإن كان في النفل أتمه، وإن خشي أن تفوت الجماعة بكاملها فيقطع صلاته ويتابع إمامه. نقف عند هذا الحد، فقد بقي شرط رابع وخامس وسادس وألخصها. فالشرط الرابع هو أن يقتدي أن يتوافق نظم صلاة المأموم مع الإمام، والخامس أن لا تفحش، أن لا يخالف المأموم إمامه مخالفة فاحشة، والسادس هو أن يتابع المأموم إمامه فلا يوافقه ولا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه كثيرا. وفي ذلك مسائل سوف نتطرق لها في الأسبوع القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى ما لم يكن هناك عذر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من العلماء العاملين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.